بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة القيمة، والتي هي بعنوان التوحيد دعوة الأنبياء، لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء، وأن ينفع بهما ويبارك في أعمالهما وأعمالهما. نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،
عباده المؤمنين. ونسأل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحق هو العكس فالرسول هو المقدم، نسأل رسوله صلى الله عليه وسلم ونسأل عباده المؤمنين. ولقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتواجه هو وقريش على غير محال. فبات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو: اللهم إن شئت لم تقدر في الأرض، اللهم انصر هذه الذلة. وما زال يدعو حتى أنه لما أصبح قال لأصحابه: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. فما تجاوز أحد منهم عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب الله عز وجل لنا الأمثلة في كتابه، ضرب لنا الأمثلة من الأمم السابقة، وبين لنا أن أتباع الرسل هم النادون والمنتظمون في الدنيا، وهم النادون في الآخرة، وأن أعداء الرسل بعكس ذلك والعياذ بالله وهم المخذولون وهم المشروبون وهم المنتظر عليهم. كتبت عليهم الذلة وكتب عليهم الخذلان والخسار، وعوقبوا عوقب من عوقب من في الدنيا. وهذا أمر نحبه ونكرهه في كتاب الله عز وجل. فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما جرى لقوم نوح بعد تلك الفترة الزمنية التي أمضاها في قومه وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى مضى 950 عاما. وبعد ذلك استجاب الله لنبيه فيهم فحكم عليهم بالغرب جميعا فضلوا ولم يبق منهم احد. واستجاب الله دعوة نبيه حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وبعد نوح أرسل الله هودا إلى عاد وأخبرنا بما جرى له بعد تكذيبه النبيين صلوات الله عليه وعلى أسرار الأنبياء جميعا. فأرسل الله عليهم الريح التي كانت ترفعهم إلى السماء رغم تمدحهم بالقوة. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أجد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى آخر ما ذكر عنهم فدمروا وذهبوا ولم تبق إلا أخبارهم. ذهبت أجسادهم وذهبت أرواحهم للعذاب والعياذ بالله. وهكذا سائر الأمم مع أنبيائهم. ولا يطيل بذكر الجميع فذلك معروف باستقراء كتاب الله وقراءة الآيات التي فيها أخبار. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتما للرسل ورسالته خاتمة للرسالات. وأمر الناس جميعا أن يكونوا تابعين له ومطيعين كما في آية الأعراف يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله الجميع بطاعته ووعد على طاعته الحسنى ووعد على طاعته النصر والفوز. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كما أنه توعد من لم يطعه صلى الله عليه وسلم توعده الله سبحانه وتعالى كما في الآية المعروفة يحذر الذين يخالفون عن أمره. وآية أخرى نسيت مبدأها الآن كذلك. هذه الآيات كلها بينة وواضحة لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، ويجب أن يقدم قوله على كل قول، وسنته على كل رأي. يجب أن نقدم هذا وأن نعتقد وجوبه، وأن لا نأخذ بقول الرجال ونترك سنته صلى الله عليه وسلم. وليس لنا سبيل إلى النجاة إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تابعه نجا ومن عصاه هلك. إذا فإني أحس إخواني طلبة العلم أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا بتفسير كتاب الله من الأثر بما ذكر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وأبي بن كعب ويزيد بن ثابت وأنصارهم، وكذلك أتباع التابعين. يجب أن نعتقد هذا وأن نأخذ به، فإن هذا السبيل هو النجاة لمن يريد النجاة. ولا شك أن جميعا يريد الجنة، وأن جميعا نخاف من النار، وأن جميعا نخاف من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لذلك فلا بد أن نطلب العز بطاعة الله، ولا بد أن نطلب النجاة بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقدم قولا على قوله أو رأيا على سنته. وليس ببعيد عنا ما جرى لأفضل هذه الأمة أبي بكر وعمر حينما جاء وفد كريم فقال أحدهما أمر فلانا، وقال الآخر أمر فلانا، وتناجع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيا إخوة، إذا كنا نريد النجاة فعلينا بطريقة السلف الصالح في تفسيرهم لكتاب الله وباتباعهم لسنة رسول الله وفي عملهم الذي عملوه، فنحن لا ننجو إلا بذلك. وأترك إتمام الكلام للشيخ ربيع جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشكر الله تبارك وتعالى على إفضاله وجزيل نعمه سبحانه وتعالى، ومن أعظم هذا النعم يتحرك الله تبارك وتعالى لنا هي الإسلام الحق. فهذه نعمة عظمى يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها بأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي كل نواحي حياتنا. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا يحصيها العد، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا بالفعل والكفار. وأجل هذه النعم ما ذكرناه، ثم أشكر لشيخنا الكريم هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تحدث فيها عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصبرهم وجزائهم في الدنيا والآخرة، جزائهم في الدنيا بالاستقامة على دينهم ونصرهم على أعدائهم. وتحدث عن مصير بعض قرون الأنبياء وكيف انتهت حياتهم بالاستهلاك والدمار لمخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحتى لا جزاه الله خيرا على اعتصام بالكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح والحرص على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته وما يترتب على هذه الطاعة من السعادة والعز والنصر في الدنيا والآخرة، فجزاه الله خيرا. ولا أطرب بعد عروس كما يقال، ولا أعجب على بعض الأشياء التي لها صلة بموضوعه، فمنها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى الله تبارك وتعالى ولقوا من الأذى في سبيل تبليع دعوتهم ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما قصه علينا من صبر هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفي طليعتهم نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام الذي كما أشار شيخنا أنه عاش 1000 سنة إلا 50 عاما جادا في دعوته إلى الله بمختلف الوسائل والطرق، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يجدهم ذلك إلا طغيان واستكبارا، كما قال الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، إلى آخر. قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، إلى آخر هذه السورة الكريمة التي قصها الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم وما بذله في عمره المديد الطويل، عمر دعوته 1050 عاما جادا مشمع صعيد الجد يكون الحجج والبراهين من الآيات الكونية والشرعية مما حلهم من السماء والأرض والنبات والأنهار إلى آخره، يقيم عليهم هذه الحجج لعلهم ينصاعوا لدعوته ويقبلوا هذه الدعوة. ولكنهم كما قال الله تعالى فيه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى فهم أكبر الأمم وأطغى الأمم وأشدهم عنادا يعيش فيهم هذا النبي الكريم 1000 سنة إلا 50 عاما لا يزدادون على مر الدهور والأيام إلا عنادا واستكبارا وسخرية به. وهذا قصه الله تبارك وتعالى لنا لنأخذ منه عبرة ونأخذ منه درسا ونسير على منوال الرسل وعلى منجهم في الدأب في الدأوة إلى الله تبارك وتعالى نلقي بالكلمة كلمة الحق ورد إليها بحق وصدق ومن يهتدي فذلك بيد الله ولا يضل ولا يستجيب ويستكبر ويعاند فما علينا إلا الصبر والبلاغ إن عليك إلى البلاغ كما قاله الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما قص على هذا الكتاب. ومن هنا ومن أمثال قصة نوح ومن أمثال قصص غيره من الأنبياء نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال عليهم الصلاة والسلام. القرآن يقص علينا هذا القصص الطويل قصة نوح قصة هود قصة صالح قصة إبراهيم قصة موسى قصة يوسف قصة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. أولا بينا إلى ماذا يدعون؟ بينا أنهم كلهم يدعون إلى توحيد الله إلى إخلاص الدين لله إلى عبادة الله وحده إلى نفس الشرك في كل صوره ومظاهره لنأخذ منه من منهجهم هذا يعني منهج الدعوة. ولا يجوز لأي داعية في أي زمان ومكان أن ينحرف عن هذا المنهج. وأي دعوة تنحرف عن هذا المنهج البدء بالدعوة إلى التوحيد والصبر الطويل في هذا المجال ولو أن الداعية يعيش 1000 سنة يدعو إلى التوحيد فإذا لم يستجب أمه لهذه الدعوة فلا يجوز له أن يعدل عنها إلى أي دعوة أخرى لا إلى سياسة ولا اقتصاد ولا دعوة اجتماعية ولا فلسفات ولا شيء من هذه الدعوات والمناهج الفاسدة التي تخالف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم وفي هديهم. وذلك كله بتوجيه من الله هم لم يختاروا هذا من عند أنفسهم الله تبارك وتعالى الذي كلفهم بهذا الأمر الله الذي وضع لهم هذا المنهج الذي شرع لهم هذا المنهج شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كرر عالك الدين ما تدعون إليه الله يهدي من يشاء الله يكرر من يشاء الله يكرر إلى مشاء ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم شرع لكم الدين وصالين الحج والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء هم أولي العزم هم سادة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدين الذي شرعه الله لهم دين واحد من أول النوع إلى خاتمهم محمد يتخلل دعواتهم دعوات لا يعلمها إلا الله إذ ما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وكل دعواتهم تلتقي في الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. فأيما دعوة قامت لإصلاح أحوال الناس فعلى هذه الدعوة أليا أن يبدأوا بالدعوة إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن هذا منهج شرعه الله للرسل لم يحد عنه أحد منهم أبدا ولم تند دعوة أحد منهم إلى أي منهج من المناهج. من هنا نفهم أن أي دعوة لا تلتزم هذا المنهج في إصلاحها للناس المسلمين أو غيرهم لا تلتزم هذا المنهج فهي دعوة مضادة لمنهج الرسل متعالية على هذا المنهج. لا نجد من الدعوات المعاصرة من يسلكون مناهج أخرى، وقد يأنفون من سلوك طريق الأنبياء، وقد يرونه تخلفا ويرون ذلك أرضية، وقد يرون ذلك من القشور إلى آخر الأوصاف التي يصفون بها دعوة الله الحق التي سلك أهلها مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مقارعة الشرك والدعوة إلى التوحيد. إذ لا قضية أعظم من قضية التوحيد، ولا قضية أجرم وأخبث وأخطر من قضية الشرك. فقضية عظمى لا نظير لها وهي قضية التوحيد، ومن سلك منهج الأنبياء والله يرفع رأسه عاليا لهذه الدعوة، وإن شوهها من شوهها من الطفيليين على دعوة الله تبارك وتعالى. هؤلاء والله متطفلون والله وجهلة وعميان، وما يعرفون كيف يسيرون ولا كيف يسيرون أتباعهم. وأكبر برهان على جهلهم وتخبطهم أنهم ساهوا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزين لهم الشيطان مناهج تخالف منهج الأنبياء وتحارب في كثير من البلدان شعارات إسلامية طنانة إسلام 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 إسلام، وإذا جئت إلى إسلام وإلى به إسلام أجود، لا ينافي شرك ولا ينافي بدع ولا يحقق التوحيد. فما قيمة هذه الدعوات؟ هذه الدعوات أنا أشبهها بنوع من الشيء رأيته في العلم ينبث من أعلى ويتسلق إلى أسفل. هذه الدعوات منكوسة تخالف سنة الله تبارك وتعالى بخلقه، فسنة الله بخلقه في كل قضية لها أصل، كل قضية لها أصل، كل شيء من أنواع الحياة له أصول. الشجر له أصول، البنيان قبل أن يكون على قواعد من الأصل لا تدري بالهواء، والشجر ما ينبت في الهواء بدون أصول، وجسم الإنسان لا يقوم إلا بهذه الروح. إذا خرجت هذه الروح من الجسد مات وأنتم، فروح الدعوات هي التوحيد، وأصل الدعوات هي التوحيد ومحاربة الشرك. وتطهير القلوب والعقول، بل تطهير أرض الله من كل مظاهر الشرك. وهذا هدف عظيم وجه الله إليه جميع الأنبياء، غاية عظيمة لا أعظى منها، وما دونها من الغايات فلا يكون شيئا اذا قولت بهذه الغايات العظيمه المبيده، فتحفا وخيبه وخسرانا لمن ينحرف عن هذا المنهج، بل يحاربه ويتبجح بالاقتصاد او بالسياسه او باي شيء اخر. والله لم يعرف السياسه الاسلاميه ولم يعرفوا الاقتصاد الاسلامي، وتراهم يتهافتون على كل شيء من الغرب. جاءت استراتيجيه من الغرب فهذه استراتيجيه اسلاميه، ويتهافتون على سياسات الطرقيه الدستوريه ويظهرون كل ذلك في الاسلام. وجاءت الديمقراطيه وقالوا انها الاسلام، مع الاسف الشديد لا هم لهم الا الصراع على الدنيا، على الأموال، على الفراسي، على المناصب. وهل تجد في قصص الأنبياء شيئا من هذا؟ هل تجد إثارة من علم في سنة رسول الله أو في القرآن الكريم أو في تاريخ وسير الأنبياء على مستوى الصلاة شيئا من هذا؟ لا تجد شيئا من هذا. إذا على الدعاء دعاء في كل مكان إلى الله تبارك وتعالى، أن يبدأوا من حيث بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يحترموا دعوة الأنبياء، أن يحترموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش 13 عام في مكة، أن يبدأوا من دعوة ليل نهار عليه الصلاة والسلام، ولم يشرع له من التكاليف في هذه المدة الطويلة إلا الصلاة. الصوم والحج تحت الشارب والجزان، كل هذه الأشياء التي يتعلق بشيء من السياسة لا يتعلق بالجميع، كل هذه ما جاءت إلا بعدما واشتد عود هذا الصحراء ولبست عليه هذا الفروع. كلها فروع لهذا الأصل، أصل التوحيد، أصل التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته تعالى على بر ما قلت عليه وبين رسوله في سنة عليه الصلاة والسلام، وعبادة الله قال اعتراف قبل كل شيء حقي الدرجات، ولا يعترفون به يطالبون بحقوق الإنسان. ومن أسابيع الجاهلية في غالبها لا تنطلق من الإسلام، بل مبنية في الغالب على نظريات تربية مع أسف الشديد، مما يؤكد هذا الانحراف بالأمة عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق. فنحن نوجه دعوتنا إلى الشباب المخدوع أن يتقي الله برسله، أن يدرس القرآن الجديد في ضوء منهج السلف الصالح، ليعرف دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سلفنا الله فسلف نبينا باتباعهم. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عدد من الأنبياء على رأس إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وغيرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم دعوة التوحيد، التوحيد والدعوة إلى التوحيد والقيام بالتوحيد والحياة من أجل التوحيد والجهاد والنزال في مواجهة الشرك ومحاولة القضاء عليه. إذا أردت أن تكون في أي أمة مع الأدب سريع، وإذا جئت إلى مجالك تجد السريع الخفيف في كل مجال من مجالات الحكم الإسلامي، سريع في الحلال في الحرام في الاجتماع في الاقتصاد في كل شيء، وتأتي إلى السياسة وإذا بها السياسة غصبا السياسة الإسلامية تميع. وفلا تنتهي هذه الدعوات إلى أخر شيء مع الأدب السريع، إلى أن يضيع الدين عقيدة ومنهجا ودعوة تحت الشرك. والله لقد كتب على الدعوة، كتب عنهم بحق كتب فحرموا دعوتهم في مجال العقيدة وإذا بهم لا عقيدة تحقيق والشك وإذا به قد ضيعوه فضيعوه والاجتماع وإلى آخرهم وإلى آخرهم. لا أعبد إلا تبارك وتعالى، وأحمد الله يا أهل التوحيد، وأحمد الله يا أهل السنة محمد صلى الله عليه وسلم، وازدادوا ثقة بهذه الدعوة، وازدادوا تمسكا بها واعتزازا بها وازدراء للدعوات الباطلة وتحذيرا منها. علم الناس دين الله الحق كما قال شيخنا عبد الله سنة رسول الله، التمسك بحق الله، طاعة هذا الرسول، يستشعر كل مسلم منا بطاعة المسلمين، فعادة بإشباب الله، باتباع إسلام الله، وسنة رسول الله، وطاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الشفاء والجماعة والخلق في مخالفة هذا الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، فيحدث أن يخالف أمره أن تصيبهم فتنة أو يسلم على العدل. أشد المخالفة وأقبحها وأخطرها مخالفة في عقله عليه الصلاة والسلام، ومخالفته في منهجه، ومخالفته في تقليده لصفة القرآن والسنة. الرسول مكلف بتطبيق الله، اتبع ما انزل لكم من ربكم، اتبع ما انزل لكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكروا. فهذه الدعوات اتخذوا الله اولياء قليلا، واتخذوا اخواتهم في هذه المناهج. فوالله لو كان وفقوا الى التصفيات والانطلاق من فوقيات الفقه من جرس من الله لكان الواقع ثم غير هذا الواقع المريء الآن. الأمة ازدادت بهذه الدعوات المنحرفة وازدادت ضياعا وازدادت ضعفا وازدادت تفرقا، وأعداء الإسلام في قوة وفي رخاء وفي أمن. الأمة الإسلامية شكلت بهذه الدعوات، شقيت بدعوته، شقيت بجهاده، الجهاد جهاد، ما تنال الأمة من جهاده إلا الشقاء والدمار والبلاء. جهاد الرسول وجهاد الصحابة وجهاد الأمة يسعد المجاهدين والفاتحين والمفتوحين، وهؤلاء لا فتوحات ولا ضمان شيء للإسلام يطبق فيه الإسلام عقيدته ومنهجه. فهو إنما بخار وصداع وطنطنات ودعوة جوفاء، لأنه ما كان على منهج الله الحق. فأحمد الله عز وجل الذي هداكم، وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء ربنا بالحق، والله الحق الذي جاء به اشتركوا فيه جميع والدعوة يختلف. أما الشرائط تختلف، وأما التوفيق فلم يختلف، وكما في الآية شرعتكم من دماء وصلي لها فوصلة لبار نوح هي وصلة لمحمد ولإبراهيم ولموسى وعيسى وغير الأنبياء، هي وصلة للتوحيد، الالتزام بهذا التوحيد وعدم التفرق فيه. وكبر على هذا الذنب لأن يكبر عليه الدعوة والتوحيد ومحاربته. قول هذه الدعوة للتوحيد ومحاربته، فلا تبالغ واستمروا في هذا المجال، واهتموا بقضايا التوحيد، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الربوبيه، توحيد العباده، واستبعدوا الدعوه الاعتقاد بقضايا مثلها، نصف عامله، نصف عامله لا في مثلها، اذا خرجت من الدعوه الى تعيد الاعتقاد والصفات، ولا ترى الشرك والخرافات والبدع والانحرافات والولاءات الشيوعيين والرواتب والباطنية إلى آخره. ما في العقيدة، العقيدة الصحيحة بضوابطها تضبط سلوك الإنسان وتضبط ولاءه وتضبط براءته وتبين أو تفرق وتنقص ضوابطه الحق. ما قولنا في الصلاة في الصلاة في مراكزه في دعوته في فقط الذي يدرس هذه الدعوة يرى ما فيها، يرى فيها من ضياع، يرى فيها من بلاء، يرى ما فيها من دمار على شباب الأمة. الآن شباب الأمة ما شاء الله يوم بصراط بظهر لا في التعقيدة الضحيحة ولا من الشقيق ولا يعني منطق في دعوته ولا منطق في تفاصله لبين بين الحق والباطل. يعني كما تبقى عليها الضوابط اللي تربط حق الإنسان، تربط منهجه، يعني تجعل مواقفه مسددة في هذا مسدودة. الرغبة في رغبة الحق هزيلة جدا، يعني قدر على الرغبة في
معرفة الحق والرغبة في البحث عنه، كل شيء يأتي من غير طريق مرفوض، من غير طريق مرفوض. فما هو فعل اليهود؟ وقالوا ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، لا تقبل أي شيء إلا من تبعك. طريقة تعبانة جدا في التربية السيئة في غاية السوء، يعني ما نسمع. وقال لا تقبل هذا القرآن والغوا فيه أنكم تغلبون. أخذ هذا المبدأ مع الأسف الشديد، لا نسمع أول فلان ولا فلان، وإنه قال الله قال رسول الله قال السلام ولا نسمع. اسمعوا الذي يقول لكم كذا وكذا وكذا من الدعوات الباطلة، أرجو أسمعكم من فلان وفلان من أهل الباطل والضلال، واجعلوا أصابعكم في آذانكم كما فعل قوم نوح ولا نسمعوا. فأخذوا بهذه يعني الطرق السيئة هكذا، أخذوا الحد الواجب منها حياة كثيرون، لكن إنهم الدعوات الصحيحة من دعوة الأنبياء من نهج السلف الصالح في مصر، يعني المواقف والطرق التي كانت تتحرك ذلك. فنحن ما نريد أن نصدرهم، لكن نريد أن نبين لهم الطرق التي سلكوها، الطرق التي لا توصي إلى الحق، الطرق التي تجعل من المسلم إنسان عادل الحق وآمن. كما هو كما جاء في الساعة الآن، الحق الآن مرفوض عند كثير من الناس، يعني الذبح على الصحابة عندهم منكر، ذبح على أصحاب محمد عند كثير من الشباب منكر من المنكرات، الذبح على السنة منكر من المنكرات، الذبح على القرآن منكر من المنكرات، الذبح على العقيدة والمنهج الشرعي منكر من المنكرات. يعني صعود وتشبيهات لهذه المبادئ وهذه الأعمال الجليلة وهذا الجهاد العظيم الذي اعتبر الصرف الذين يعرفون قدر الإسلام ويعرفون قدر حماية الإسلام ويدركون قدر ضد الإسلام، فاعتبروا من يناظر أصحاب محمد ومن يناظر أهل العقيدة ومن يضد الإسلام على أفضل نفس الإسلام أفضل، لأن الدعوات هذه تبين الإسلام الحق، الدعوات التي يفتق فيها الحق بالباطل ويفتق فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال والتوحيد بالشرك والى اخره، هذا امر خطير جدا. فالذي ياتي يغرد بارك الله فيك الدعوه ويستخدمها الباطل ويقدم الناس الحق، قدم الناس الحق يقدم الناس الحق عليه الصلاه والسلام الحق ويذهب الباطل الذي خلفه جهاد الأنبياء. هذا جهاد الأنبياء، يعني أبو بكر ما جاهد مثل جهاد خالد وفلان وفلان، لكن الجهاد كان جهاد الأنبياء، وهذا بكر بكر من الأنبياء جهاد الدعوة والله والنصرة لهذا الحق والاستباقة الأجرية، حتى إنه والله لو منع علاقا أو إطالة صلى الله عليه وسلم قاتل في الحديث رضي الله عنه. فبهذا برد وبكر رضي الله عنه بالعقيدة وبالإيمان وبالعلم بالسنة وسنة الرسول وبولاء الشديد عند الولاء الحقيقي، ولاء لمحمد عليه الصلاة والسلام اتركوه صاحبي اتركوه لما خاف الأمم اتركوني صاحبي، لقد دعوتكم فقلتم كذبت وقال صدقت وأشرع بالإيمان وأحسنتم وإلى آخره. فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق كان رسول الأنبياء لأن الجهاد هو جهاد الأنبياء، بدل ماله بنشر التوحيد والدعوة إلى التوحيد وبدل حياته كلها لنشر التوحيد رضي الله عنه. فهي التوحيد يأخذ حدث أنا بمنهج الأنبياء، وأن الأنبياء كلهم دعوة إلى التوحيد، وأن الرسول بدأ دعوة بالتوحيد وخاتمها بالتوحيد. مات ويقول لا نتبع لهم النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا ثلاثة تخليق قبول المساجد فإننا نحن نتعلم بدأ بالتوحيد وخطأ بالتوحيد، وكل نبي يبدأ دعوته بالتوحيد ويصل بالتوحيد. فأنتم تسلكوا هذا المنهج، ولا أقول تسلكوا التوحيد، ولكن التوحيد هو الأصل وهو الأساس، لا بد من هضمه ومعرفته ومعرفة تفاصيله، وفرق بين التوحيد وعلم التوحيد، فرق بين التوحيد وعلم التوحيد، فكل واحد من عالم التوحيد وتفاصيله قيمة الديانات إليه
كيف تردون مطعمه، كيف تردون معينات بالتوحيد إلى آخر إن شاء الله ما عرفتموه وذكركم إياه وبدأني في ذلك توسعاً ودرسوا الفقه الإسلامي ودرسوا تفسير كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالحين، فإن ذلك كل هذا كله روافد لدعوة التوحيد لمن يخلص دين الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأجعلنا وإياكم من أنصار دينه ومؤسس على رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يوفقهم أن يوفقهم بالسلوك الجادة جادة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشركين الفاضلين على ما بينا، ونذكركم أن غدا سيكون افتتاح الدورة العلمية الأولى لحفر الباطل بجانب معاوية بن سفيان، حيث ستكون هناك محاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء بشيخ الشيخ رفيق بن هادي المدخلي، وسيبدأ البرنامج من السبت الفجر لمدة 15 يوما إن شاء الله تعالى. الأسبوع الأول يشارك فيه الشيخ أحمد النجمي والشيخ عبد الله الطيب والشيخ عبد الباهي محمد المنصاري، والأسبوع الثاني يشارك فيه الشيخ عبيد الجابري والشيخ تقييم الدولة الكريم. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.
مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.